أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها. يقول: كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل على وزن فاعل، إذن من الثلاثي راح يكون على وزن فاعل، يكون اسم فاعل على وزن فاعل، لكن مو في كله، في الرباعي قد يختلف، في الخماسي قد يختلف، لو لا يكون على نفس الوزن، مثلا في استخرج مستخرج ما عندنا وزن فاعل، على وزن مستفعل. وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين متعديا كان أو لازما. إذن كل فعل على وزن فعل مطلقا سواء كان متعديا أو لازما راح يكون على اسم الفاعل منه على وزن فاعل. نحو ضرب فهو ضارب، وذهب فهو ذاهب، وغذا فهو غاز يعني غازي، غاز يعني غازي بحذف الياء لأنه منقوص. من الغذاء ظاهرا كذي، ما راجعت أنا لكم، بس ظاهر أنه غذا فهو غازي يعني يغذي، غدا يغذي أو غدا يغذي الآن مع لكل. فإن كان الفعل، شوف الراجح علي باكر إن شاء الله، فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فإما أن يكون متعديا أو لازما. فإن كان متعديا يعني يأخذ مفعول به، فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على فاعل. نحو ركب فهو راكب، وركب لابد أكو مركوب أكو مفعول به، وعلم لابد أن يكون معلوم علم الشيء الفلاني فهو عالم. وإن كان لازما أو كان الثلاثي على فعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل إلا سماعا. إذن ما يكون لازما يكون فعل لازم، أو يكون فعل فنعتمد فيه على السماع، لا يكون على وزن فاعل. وهذا هو المراد بقوله: وهو قليل في فعلت وفعل غير معد بل قياسه فعل، وأفعل فعلان نحو أشر أو أشري، ونحو صديان، ونحو الأجهري. أي إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعل بضم العين كقولهم حمض فهو حامض، يعني نعتمد فيه على السماع. هذا وارد أنه على حمض فهو حامض. وفي فعل بكسر العين غير متعدي نحو أمن فهو آمن، وسلم فهو سالم، وعقرت المرأة فهي عاقر، بعد بدون التأنيث لأن العقر يستعمل فقط للنساء مثل الحامل، ما نقول امرأة حاملة، امرأة حامل بدون التأنيث لأن الصفة خاصة للمرأة، ما يحتاج تجعل فيه تاء التأنيث لأن تاء التأنيث يأتي للتفرقة بين المذكر والمؤنث. فإذا كانت الصفة خاصة بالمؤنث فلا نحتاج للإتيان بتاء التأنيث. واضح؟ بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور، المكسور العين، إذا كان لازما أن يكون على فعل، فعل يكون منه اسم الفاعل على فعل بكسر العين، نحو نظر فهو نظر، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر. البطر حسب اللغة أنه شدة المرح أو من يبطره المال، شدة المرح، وأن بطران أحيانا استعمل بطران أنه كاشف الدنيا أبطره المال ما يهتم أنه بالأمر. الأشر أيضا نفس المعنى في الكتب اللغوية، أشر وبطر بنفس المعنى، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا بطرا. أو على فعلان، فإذا عندي فعل اسم الفاعل، أو على وزن فعلان، نحو عطش فهو عطشان، وصدي فهو صديان. العطش والصدى بنفس المعنى، صدية يعني هم بنفس المعنى العطش حسب الكتب اللغوية. الصدى والعطش بنفس المعنى، وأكو هم صدى الصوت، بس مو مقصود أنه صدى الصوت هنا، صدية صديان يعني عطش عطشان. وزن الثالث أو على أفعل، نحو سود فهو أسود، وجهر فهو أجهر. جهر بالقول يعني رفع صوته، الأجهر يستعمل في الذي لا يبصر في الشمس، إذا الشمس طالعة ما يقدر يشوف، يسمونه أجهر حسب اللغة. الأجهر الذي لا يبصر في الشمس. فإذا عندك على وزن فعل، على وزن فعلان، وعلى وزن أفعل، هذا اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازما. تقدر تسوي لك جدول صغير يجمل كل هذا، الجدول مع المثال، ممكن جدول تحط بالأفعال تصريفاتهم مع المصدر، تقدر تخلي له أبنية المصادر بجدول، اسم الفاعل في جدول ثاني مع المثال. أظن مع الجدول واحد يقدر يحفظ بشكل أفضل مع المثال. نعم صعب
شوية،
يعني تحاولون تضبطونهم، الوزن راح يصير لازم متعدي على أي وزن يكون. السماء يعني مو قاعدة، ما تشكل قاعدة.
ليه ما تشكل قاعدة؟
لأن خلاف الأوزان اللي حاطينها هما، يعني حسب العرب استعمال مثلا نفرض من فعل إذا كان لازم أكو أوزان معينة تأتي، كان نوع من الشواذ راح يصيرون هذولك، مو ضمن القواعد الموجودة. يعني قديم مثال مثلا أو مثالين ما تشكل قاعدة، فتصير سماء يعني خلونا خلاف القاعدة.
والقياس،
القياس لا تشكل قاعدة عندك، يعني كثرة الاستعمال راح يصير.
معناته إذا لقيت
هذه كلمة أقيسها على الإنشاء المقصود، لا نعم أي كلمة ثانية بنفس الوزن راح تمشي بنفس الوزن، فعندك فعل مكسور العين لازم راح يصير على فعل، على فعلان، على أفعل، طبعا كل كلمة غير، بس هذا راح يصير القواعد العامة ضمن ثلاث أوزان ما نخرج خارج هذه الأوزان الثلاثة. وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. إذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل، كضخم فهو ضخم، وشهما فهو شهم، هذا وزن فعل عندنا. بعد على فعيل، نحو جمل فهو جميل، وشرف فهو شريف. طبعا كل كلمة واردة، ما نقدر الآن نستعمل ضخم نقول ضخيم، لا، كلمات واردة تشكل أكثر من وزن فالقياس على احدى هذه الاوزان الثلاثة على حسب استعمالهم ايضا. يعني هم استعملوا ضخم ما قالوا ضخيم، استعملوا ضخم معه، فاحنا نلتزم بانه بهذه الكلمة الوزن اللي هم التزموا فيه. يعني ما نقدر نقول ضخم ضخيم، ما ممكن، يعني ما استعملوا هذا الاستعمال. والقواعد والقوانين تستخرج من الاستقراء، نستقرأ اللغة ونطلع القوانين والأوزان الموجودة في الأفعال، في المصادر، في أسماء الفاعل، في أسماء المفعول، كلها على القواعد الموجودة في اللغة. لذلك قد أحيانا في بعض الكتب يستعملون كلمة ويستعمل مصدر فيقولون هذا ليس مصدرا على أحد الأوزان الموجودة، فلابد أن نلتزم بالأوزان التي وضعها العرب. ويقل مجيء اسم فاعله على أفعل نحو خطب فهو أخطب، يعني يكون خطب يعني صار خطيب من الخطابة. وعلى فعل نحو بطل فهو بطل، البطل والفعل منه بطل، أقول بطل بمعنى البطلان، عندنا بطل بطلان ذاك وزن غير المعنى مختلف يعني. لما نقول بطل ذاك الإنسان البطل، أما ذاك بطل بطلان ذاك يصير الوزن الآخر للمعنى الثاني إذا كان الشيء باطل أو بطل باطل. شو يقولون؟ هو حاط بالهامش هذا خضبة، هو خضبة لأن خضبة ما يقول خضبة، خضبة لازم، فما يكون المثال صحيح يعني. وذاكر شيء بالهامش عن هذا، قال أنه خضب فهو أخضب. وفسره بعض أرباب الحواشي بأحمر وليس بسديد، لأن عفوا خضب إنما هو بفتح العين، خضب مو خضب، أنا اشتبهت بالخضب، خضب بفتح العين من الخضاب، فما يكون المثال هنا مثال صحيح إذا استعملنا خضب، لأن على وزن الفعل على وزن فعله، فنأتي على وزن فعله. فحاط بالهامش محي الدين عبد الحميد شيء عن هذا. وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على فاعل، وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا نحو طاب فهو طيب، مفهوم طاب طائب يصير على اسم فاعل لأنه طاب ثلاثي أصلها طيبة، طيبة طايب، أصل طاب طيب طيبة لأنه يطيب من يطيب طيبة، فنحول ما دام أنه الطاء مفتوحة والياء مفتوحة نحولها إلى ألف فتصير طابة، فأصلها طايب لكن لم يأتي على هذا الوزن، بل قالوا طاب فهو طيب. وشاخ فهو شيخ، مفروض نقول شايخ من يشيخ. وشاب فهو أشيب، وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، طيب فعل. فإذا يأتي على اسم على وزن فاعل وقليل منه أيضا أتوا بأوزان ثانية لكن تعتبر قليلة وليست هي القاعدة. فضمن القواعد راح يصير عندنا أنه فعل على وزن فاعل وأيضا قليل منه في بعض الأفعال أتى فعل، ولكن كان عندنا شيء آخر مثل طيب على وزن فعل، شيخ على وزن فعل، أشيب على وزن أفعل، فإذا أوزان ثانية صارت عندنا للفعل الثلاثي على وزن فعل. نعم بس المعنى مختلف، هناك بطل بطل فهو باطل، وقد يكون بطل هناك مو بطل، بطل فهو باطل على وزن فاعل، يعني بطل اللي من باب البطولة ذاك من باب البطلان شيء الباطل، فهناك بطل نقول بطل باطل عشان نحافظ على الوزن على فعل فاعل. نعم عبر عن اسم الفعل لكن على وزن ثاني مو اسم مو وزن الفاعل، هذا أيضا وزن فعل أو فعل هو اسم فاعل لأنه مو شرط اسم الفاعل يكون على وزن فاعل. اسم الفاعل من يقوم بالفعل، كاتب الذي قام بالكتابة، بطل بطل الذي كان عنده البطولة، الشيخ أو الطابة فهو طيب من يكون فيه الطيب، فإذا راح يكون هو اسم الفاعل يعني القائم بالفعل الذي يوجد فيه الفعل. نعم المعنى نعم هو اسم الفاعل نفسه، فاعل كاتب، عندك الصفة الكتابة مع صاحب مع الشخص الذي قام بالكتابة، كذلك بطولة فيه معنى البطولة ومن كان فيه البطولة، لأن الفاعل فين هو؟ من قام بالفعل أو كان فيه الفعل، مثل مات، مات زيد من لم يقم بالفعل بل وجدت فيه صفة الموت. فإذا اسم الفاعل نفس الطريقة راح يكون كاتب، يكون فيه الصفة الكتابة مع الشخص الذي قام بالكتابة، دل على معنى وذات كما يقولون في تعريف اسم الفاعل، دل على معنى صفة الكتابة ودل على ذات يعني صاحب الكتابة الذي قام بالكتابة، فراح تصير أوزان متعددة نفس المعنى ولكن بوزن آخر.
عفة هي عففة.
نعم هل عففة يعففوا عففة نستعمل عفيف. نعم على وزن محاط رخاص وقاعد يبقى أمثلة. نعم أمثلة قس على ذلك أمثلة الأخرى.
نعم وما في بعيد بوزن فعلة يكون
ليش جميل جميل جمولة فهو جميل عففة
جمولة فعلة
عفة عففة. نقول الأوزان أيضا تأتي يعني أوزان الثانية إما يكون سماعية قليلة واردة أو أن يكون شكل قاعدة، إذا ما ذكر من القواعد قد يكون من باب أنه مو مستقصي كل الأقسام، أقول قد يكون ما مستقصي الكتب الثانية تتكفل ببيان باقي الأوزان، لأن هذا الآن حطه هو ضمن النحو فما راح يكون تفصيلي مثل لما تأخذ كتاب الصرف، كتاب الصرف من هذا الحجم يعني هو معدود وآخر شيء آخر الكتاب ذاكر شيء من أيضا من التصريف الأفعال، قد يكون في آخر الكتاب ذاكر أكثر من هذا، الآن ما أتذكر أنه شنو ذاكر في آخر الكتاب على أي حال. وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف، زينة المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله مضمومة. ده يتكلم الآن عن الفعل الذي أكثر من ثلاثة حروف، فنفس المضارع تزيد الميم في أوله وتجعل الميم مضمومة، ويكسر ما قبل آخره مطلقا أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا، قد يكون في الفعل المضارع مفتوح أو مكسور، احنا ما ننظر أنه في اسم الفاعل منه، نجعل ميم مضمومة في أوله ونكسر ما قبل الأخير، فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل، تحول يقاتل المضارع تشيل الياء تجعل الميم مضمومة وتكسر ما قبل الأخير حرف التاء، ونجد أنه نرى في المضارع التاء مكسورة أيضا وصارت عندنا مكسورة بس مو قاعدة هذه. شوفوا المثال الثاني، ودحرج يدحرج فهو مدحرج، شلنا ياء المضارعة حطينا ميم مضمومة وكسرنا ما قبل الآخر، وواصل يواصل فهو مواصل نفس الطريقة في الثلاثة الآن، وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج، شيل ياء المضارعة ميم مضمومة نكسر ما قبل الأخير حتى لو كان في الفعل المضارع ما قبل الأخير مفتوح. وتعلم يتعلم فهو متعلم. أيضا ما قبل الأخير فعل المضارع مفتوح لكن نجعل مكسور في اسم الفاعل، فمتعلم فيه قضية العلم والذات التي كان فيها العلم أو من قام بعملية اكتساب العلم. إذن اسم الفاعل أنه ما دام اسم الفاعل ما دل على معنى وذات، الذات التي اتصفت بهذه الصفة. يصير اسم مفعول. نعم رحيل لمح شوي. يصير اسم مفعول متعلم، اسم مفعول متعلم، اسم فاعل. فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل، ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الآخر، نحو هنا قلنا ضارب مثلا مضارب صير مضارب، قاتل مقاتل صير مقاتل، منتظر صير منتظر، منتظر اسم فاعل، منتظر اسم مفعول. فإذن فقط بتغيير الفتحة والكسرة يصير في اسم الفاعل كسر ما قبل الآخر، وفي اسم المفعول فتح ما قبل الآخر. هذا في الفعل الثلاثي أكثر من ثلاثة حروف. في سؤال؟ هل تحملوا هالبحث بعد شوي؟ هو يعني ثقيل، هو قاعد نمشي شوي شوي فيه. يعني الحين واضح بس يحتاج الواحد يتذكر. قلنا التذكر يكون من خلال المثال. فأنا أقول لك فعل ثلاثي تدحرج متدحرج، حاول تحفظ المثال. مثال تقدر تستخرج القاعدة من المثال. دخيل عنه هذا بحث صرفي. أقول حتى لو هذا مخليه في آخر الكتاب أساس بحث الصرف، اللي يبي يدرس الصرف يكون في آخر الكتاب تكمله في تصريف الأفعال. يقول وفي اسم مفعول، وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من، كآت من قصد. إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيء به على زنة مفعول قياسا مضطردة، يعني دائما مضطرد يعني دائما. فهذا المقيس عندنا الفعل الثلاثي يكون على وزن مفعول مثل ما أنه في اسم الفاعل يكون على وزن فاعل الأصل فيه. نحو قصدته فهو مقصود، وضربته فهو مضروب، ومررت به فهو ممرور به، على وزن مفعول. وناب نقلا عنه ذو فعيل، نحو فتاة أو فتى كحيل. ينوب فعيل عن مفعول، مع أن فعيل تذكرون من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة، لكن أيضا يستعمل في اسم المفعول، يعني يصير جريح باسم مجروح. نقول هذا إنسان جريح، مو يعني جارح هو، لا، وقع عليه الجرح بمعنى مجروح، لأن فعيل يكون بمعنى من قام بالفعل، من فيكون من صيغ المبالغة، لكن هنا بمعنى المفعول في الدلالة على معنى. نحو مررت برجل جريح، وامرأة جريح، وفتاة كحيل، وفتى كحيل، وامرأة قتيل، ورجل قتيل. خطأ الشائع شنو؟ نقول امرأة جريحة، جريحة بالتاء المربوطة، ما دام على وزن فعيل مشترك بين المذكر والمؤنث. نعم جريح، نقول امرأة جريح، أما مو مستساغة اللي مو متعودين عليه. لكن الآن تقدر تعرف اللي دار الصرف من اللي مو دار الصرف، تعرف في قضية الفعيل. حتى قد تكتب، حتى احنا قد واحد يغفل عن الموضوع يقول امرأة جريحة، ينسى المطلب. فما يكون على وزن فعيل اللي يكون بمعنى المفعول يكون مشترك بين المذكر والمؤنث.
هذا استقراء اسم المثال.
نعم
هذا
الكبرى ولا على
سبيل المثال فقط؟ لا لا، بعد اي شيء يكون اي شيء اخر على وزن فعيل بمعنى مفعول. فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكحول ومقتول، ولا ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماء. لأن ما تقدر تحط قاعدة أنه نستخرج من كل فعل على وزن فعيل بمعنى مفعول، لأن الأصل أن يكون على وزن مفعول، فخالفناه كأننا استعملنا من صيغة المبالغة اللي هو اسم فاعل للأصل. صيغ المبالغة تعبر عن اسم الفاعل، استعملناه في مفعول فيكون من باب السماع، لأن القاعدة أنه صيغ المبالغة أسماء فاعلين، فاستعملنا في مفعول فهنا نقتصر فيه على السماع. وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فعيل. وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع، أنه مو فقط موارد قليلة عندنا، لا بكثرة استعملنا فعيل بمعنى مفعول، لكن لا تشكل قياسا حتى مع الكثرة، لا نستخرج قاعدة عامة. وهذا بإجماع، طبعا هذا زعم ابن المصنف أنه بإجماع النحويين، فيرد عليه ابن عقيل يقول وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر. شنو الدليل؟ دليلي فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم، يعني اكو بعض النحويين يقولون بانه من باب ممكن ان يؤخذ كقياس. اذا قلنا بان الامثلة كثيرة ممكن نستخرج قاعدة تكون عندي من باب القياس، فذا ليس مقيسا، لكن قال البعض بالقياس، لذلك يرد على إجماع ابن المصنف أنه قول ابن المصنف بالإجماع. نقول ما في إجماع بالمسألة، لأن عندي مخالف، أن بعض النحويين خالفوا أنه قلتم بالإجماع، نقول لا ما في إجماع. إذن ليس مقيسا خلافا لبعضهم، البعض قال بأنه نعم يمكن أن نقيس عليه كلمات أخرى. وقال في شرحه وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل. فإذن عندي أيضا المخالف موجود، زعم بعضهم وكم مخالف لي هذا الإجماع أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح. هذا الذي يقول الآن، يقول كيف نعرف أنه هنا يوجد قياس؟ نرى بأنه الفعل هل له اسم فاعل على وزن فعيل أو ليس له. إذا ليس له اسم فاعل على وزن فعيل نستطيع أن نخرج منه على وزن فعيل بمعنى مفعول، حتى ليس المشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول. هذا نعيد مرة ثانية، نأتي إلى نفس الفعل حتى يصير عندي قياس، نسأل أن هذا الفعل هل يوجد فيه اسم فاعل على وزن فعيل أو لا يوجد. مثل كسر كسير، كسير يعني الذي وقع عليه، عفوا الذي كان فيه الكسر، يعني اسم فاعل. إذا لم يكن فيه اسم الفاعل على وزن فعيل فيمكن من باب القياس أن نأخذ منه وزن فعيل بمعنى مفعول، حتى ليس صدفة إذا كان عنده وزن فعيل ما أقدر أستعمله باسم المفعول. فزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح. فمن جرح نسأل اسم الفاعل منه شنو؟ جارح مو جريح. فهذا جرح جارح لا يوجد فيه اسم فاعل على وزن فعيل، فقول إذا ما عنده اسم فاعل على وزن فعيل راح أستخرج منه ما يكون على وزن فعيل جريح أستعمله في اسم المفعول. واضح؟ فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم، عليم الذي فيه العلم، يعني هو اسم الفاعل، فما أقدر أيضا آتي أستعمل عليم في اسم المفعول. يعني إذا قلت هو عليم لا تدري أنه فاعل أو مفعول، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول صار مشترك، فلا بد من إقامة القرينة. فنقول ما يوجد فيه اسم الفاعل على وزن فعيل لا يمكن أن نستخرج منه فعيل على وزن اسم مفعول، يصير مشترك بين الاسم الفاعل واسم المفعول. أما الفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل نأخذ منه على وزن فعيل ليكون بمعنى اسم المفعول. واضح قاعد أعيد نفس العبارة. وقال في باب التذكير والتأنيث، الآن قاعد يذكر أمثلة أساس يبين بطلان الإجماع، بطلان الزعم بالإجماع عند ابن المصنف. قال وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس. فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا. وهذا لا يقتضي نفي الخلاف، يعني يوجد خلاف. قال وصوغ فعيل كذا، وهذا لا يقتضي نفي الخلاف، يعني يوجد خلاف فلا يوجد إجماع. والآن قاعد يأخذ من أبو ابن المصنف، المصنف نفسه الآن في موارد ثانية يقول بأنه يوجد عندنا خلاف، ما عندنا إجماع في المسألة، وزعم ابن المصنف أنه بالإجماع، فقاعد يرد على كلام ابن المصنف. الآن نبي نوجه كلام ابن المصنف، ابن عقيل يبي يوجه كلام ابن المصنف. قلنا الأولى تجمع بين كلام العلماء إذا تقدر، قد يكون في جانب معين، يعني حينما يزعم بالإجماع، الإجماع في مسألة مو مطلقا، في مكان معين عندنا إجماع، فهو حينما قال بالإجماع يقصد الدائرة مو كل الدوائر. فيقول وقد يعتذر عن ابن المصنف، حاول نوجه كلام ابن المصنف، بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول، يعني نيابة مطلقة، لا ينوب عن المفعول نيابة مطلقة، أي من كل فعل وهو كذلك، لأنه إذا كان فعيل على وزن بمعنى اسم الفاعل فلا يأتي بمعنى اسم المفعول. فإذن كأنه قيد الدائرة حينما قال بالإجماع، يعني على أن فعيل لا ينوب عن مفعول مو نيابة مطلقة تكون، لا، في دائرة معينة، وفي الدائرة التي تكون فعيل على وزن اسم المفعول، إذا لا يوجد فعيل على وزن اسم الفاعل يأتي اسم المفعول. في الدائرة الثانية إذا عندي فعيل بمعنى اسم الفاعل فلا يكون باسم المفعول. فإذا الإجماع يكون في دائرة معينة، أنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول نيابة مطلقة، فرح صير يعني ينوب عنه نيابة مقيدة في الحالة التي لا يكون فيها فعيل بمعنى اسم الفاعل، فصار إجماع في دائرة، نقول وجهنا كلامه صار في دائرة ما قاعد يتكلم مطلقا، لأنه قال زعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع، ادعى الإجماع فيقيدها، نحول نجعل دائرة، نقول في دائرة في إجماع، في دائرة ثانية لا يوجد فيه إجماع، حتى يصير أكو مجمع في، يعني أنه لم يقل بالنيابة عن المفعول النيابة المطلقة في كل الحالات، بل ادعى الإجماع في دائرة ضمن دائرة مقيدة وليست مطلقة، حتى نوجه كلامه بالإجماع. هذا وارد حتى في علماء عندنا في الفقه يحاولون دائما يجمعون بالكلمات العلماء، يبين أنه الاتفاق الإجماع يكون في دائرة معينة، القدر المتيقن قد يكون هو الإجماع هنا، أما أكو اختلاف في النواحي الثانية. يعني ما تشكل عندي، وقال كثيرة مستحمل كلها من باب السماع، لكن ما تشكل عندي قاعدة
سماعية.
نعم،
وليس فيها قياس،
ما فيها قياس.
شيخنا
بالإجماع يتوضي الحاشية، حكينا ليست مقيسة، نعم، نيابة مفعول ليست مقيسة بالإجماع، نعم، للقياس ليست مقيسة، لأن البعض قال أنه مقيسة، ليس مقيسا خلافا لبعضهم قالوا بأنه شافوا أمثلة كثيرة موجودة. قالوا نطلع قانون نطلع قاعدة ما دام أنه استعمال كثير. ذاكر قليل تقول نقتصر على السماع، لكن إذا يبتيك شواهد كثيرة تشكل قاعدة، ولا ما كانوا يستعملونها على أساس أنها بها الكثرة، لأن الكثير يدل على أنه قاعدة قانون. ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن المفعول نيابة مطلقة، بل ينوب عنه في حالة مقيدة، وهو في الحالة التي لا تكون فيها فعيل بمعنى اسم الفاعل.
هذا ما في قياس،
البعض يقول أنه قياس، لا البعض يقول أنه قياس، لأن قال أنه وليس مقيسا خلافا لبعضهم. فإذا البعض يقول بأنه كثرة الشواهد دليل على أن هذه قاعدة، هو يبي يرد على هذا أنه ما تشكل قاعدة، وهذا الإجماع ما موجود، لأن عندي خلاف المخالف موجود أيضا بكلامه. وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل. فإذن عندنا إجماع في المسألة أنه إذا الفعل لم يأتي فيه فعيل على وزن اسم الفاعل فيكون لم يأتي فعيل بمعنى اسم الفاعل يكون بمعنى اسم المفعول. فأكو إجماع في هذه المسألة. فإذا ما دام أنه هذا الإجماع موجود فإذا راح يكون إجماع اسم ابن المصنف في هذه الدائرة، مو مطلقا، مو أنه لا ينوب عنه نيابة مطلقة، بل في حالة مقيدة. هذه واضح إن شاء الله تفصيل. ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتى كحيل على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، ما نحتاج إلى تاء التأنيث. وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله تعالى. الآن يأتي يذكر قول المصنف في التسهيل. وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معنى لا في العمل، يعني نعم يعطي المعنى لكن مو عامل. يعني إذا استعملنا الفعيل على وزن اسم الفاعل يكون عامل، لكن إذا كان بمعنى اسم المفعول نعم يعطي المعنى ولكن لا يعمل، لا يكون عامل. فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده، فعبده صر فاعل، فاعل لجريح، فاعل لجريح، عفوا مجروح عبده نائب فاعل، عبده نائب فاعل لجريح، لأن جريح بمعنى مجروح. فهو يعترض المصنف في التسهيل أننا لا نستطيع أن نقول برجل جريح عبده، لأن هنا جريح تكون عاملة فتأخذ نائب فاعل، فلا يجوز هذا، يعني هذه الجملة غلط. فترفع عبده بجريح أو فترفع عبده بجريح، كاتب بجريج عندنا اشطب الجيم جريح. وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة. إذا المسألة خلافية أنه إذا كان فعيل بمعنى اسم الفاعل هل يكون عامل أو لا يكون عامل. صار عندنا رأيين، رأي يقول بأنه يعمل يعني يأخذ نائب فاعل، ورأي يقول لا بأن هذا الاستعمال استعمال خطأ، لا يمكن استعمال هذه الجملة مررت برجل جريح عبده، هذا استعمال غلط. مررت برجل عبده جريح، عبده جريح، خلي مبتدا وخبر، يعني عبده مجروح، بدل ما تخلي هو نائب الفاعل تخلي هو المبتدأ وتخلي الجريح يصير خبر، والجملة في محل نعت رجل، نعت في محل جر لرجل. إذن عبده جريح، حتى صار عندي جملة والجملة نعت، جملة اسمية نعت لرجل.
صيغة المبالغة يعني اسم فاعل
بعد هذا وارد عن العرب، راح نشوف بأنه حينما استعملوه بمعنى اسم الفاعل ولا بمعنى اسم المفعول يريدون. اللغة هي راح تقول لك أن هني جريح بمعنى جارح أو بمعنى مجروح، فالاستعمالات طبعا بوجود القرائن. شوف هذا مثلا سقط في المعركة وكان جريحا، مو يعني سقط في المعركة وكان جريحا قرينة على أنه يريد المجروح مو الجارح، ولا لو كان بمعنى جارح هو واقف بالمعركة وهو جريح يعني جارح للآخرين، يعني أكو قرينة في الكلام يدل على أنه اسم مفعول.
جميل.
بعد هذا تراجع كتب اللغة بأنه استعماله راح يكون جميل الآن باسم فاعل قاعد ياخذ مو اسم ولا مو مبالغة.
لكن عليم مثلا
صيغة مبالغة، لأن عندك عالم عليم، ما عندك جامل جميل، فما عندك اسم الفاعل حتى يصير صيغة مبالغة، هو نفسه اسم فاعل. ننتقل لكم سؤال قدامنا 5 دقائق، اخذوا نفس.
عبرنا
هذا الحين، باقي هذا الصفة المشبهة خلصنا من داخل، الان بعد هني نزل هم في شوية في صرف، في بداية صرف. الصفة المشبهة باسم الفاعل، خل نقرأ بالهامش وذاكر انه شنو معناه ليش سميناه صفة مشبهة باسم الفاعل. يقول اشبهت الصفة المشبهة اسم الفاعل من وجهين، الاول جميع عندها الحاشية الهامش، الاول ان كل منها يدل على الحدث ومن قام بالحدث، به يعني بالحدث، فكاتب او عفوا انه كاتب يدل على الحدث الكتابة ومن قام بعملية الكتابة. والثاني ان كل منهما يقبل التذكير والتأنيث والافراد والتثنية والجمع، هذا من وجهين، لذلك سميناها مشبهة باسم الفاعل، تشبه اسم الفاعل. ولما كانت الصفة المشبهة لا تدل على الحدوث الذي يدل عليه اسم الفاعل، شنو يعني لا يدل على الحدوث؟ ضارب يعني ضرب الآن وانتهى، لكن حسن وجهه يدل على الدوام والاستمرارية، فإذا اسم الفاعل حدث وانتهى، الصفة المشبهة لا، فيه دوام واستمرارية. يقول حسن وجهه مو يعني الآن حسن وجهه وبعد شوي مو حسن الوجه. لا تدل على الحدوث الذي يدل عليه اسم الفاعل خالفته نوع مخالفة في أحد الوجهين، وهو الوجه الأول أنه يدل على الحدث، واحد يدل على الحدث والحدوث واسم الفاعل، والثاني يدل على الحدث مع الدوام والاستمرارية اللي هي الصفة المشبهة. فلذلك انحطت عنه في العمل، يعني عمله يصير أقل، ولهذا الآن نذكر مثال، ولهذا لما خالف أفعل التفضيل اسم الفاعل في الوجهين جميعا لم يعمل النص أصلا، فأفعل التفضيل له هذا أفضل من ذاك، هذا أفضل منه، ما يعمل النص، ما يعني يأخذ مفعول به، هذا أفضل من ذاك، أفضل هو بس ما عندنا مفعول به، ما نجعل هناك مفعول به. فإذا ما دام خالفه في الوجهين يعني في الوجه الأول والثاني فلا يكون عاملا، أما في المشبهة تكون عاملة لكن أقل من اسم الفاعل. وراح نذكر من باب الأمثلة التي يذكرها شوفوا أنه في بعض الموارد أنه يكون أقل منه في العمل. قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات. لما نقول هذه الصفة شنو معناته؟ عندك معنى والمعنى منتسب إلى ذات، إلى شخص، إلى حيوان، إلى جماد، إلى أي شيء آخر، عندك ذات تنتسب إليها الصفة.
شفنا
نعم.
وذكر
مو المفعول؟ لا. شنو يصير؟ أعراب ذكرا، أعلى ذكرا. تمييز؟ تمييز مفعول به، لم يقع عليه فعل الفاعل حتى نقول مفعول به. الأعلى من حيث الذكر. مو الأعلى يعني الذكر وقع عليه فعل الأعلى. فما يكون مفعول به، يكون تمييز. فالصفة ما يدل على معنى وذات، فكاتب يدل على الكتابة وعلى شخص تنتسب إليه الكتابة، ضارب من وقع منه الضرب، وقع منه الضرب، ضرب منتسب إلى الفاعل إلى الشخص. وهذا يشمل اسم الفاعل، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة. صفات تكون الصفات أعم من النعت، أعم من النعت، لأن حتى الخبر أيضا وصف صفة، إذن الوصف أعم من النعت، لذلك ما نقول صفة، نقول نعت. بالمدارس كانوا يعطوننا صفة، نقول نعت، صار أدق في التعبير، قاعد تستعمل أعم في الأخص. طبعا تخرجها من التوابع، التوابع محددة، الخبر خبر المبتدأ متابع له شيء مستقل، فإذن الوصف أحصر أعم مطلقا من النعت. شرح عبارة الوصف هو أعم مطلقا من النعت، شرح العبارة التالية. شنو هو؟
طاهر.
الحين شوف انه طاهر يدل على الحدوث لا على الدوام والاستمرارية. استمرارية صفة مشبهة باسم الفاعل مع انه على وزن فاعل. فاذا وزن الفاعل ممكن يدل على الحدوث وممكن يدل على الدوام والاستمرارية. اذا دل على الحدوث نقول اسم فاعل، دل على الاستمرارية نقول اسم صفة مشبهة باسم الفاعل.
طاهر. هذا
اسم فاعل؟ طاهر على وزن فاعل، بس هني يكون صفة مشبهة، لأن حينما تقول فلان طاهر مو لحظة طاهر وبعدين مثلا طاهر القلب، لا، طهور القلب أو طاهرية القلب عنده مستمرة، لذلك يكون صفة مشبهة باسم الفاعل حتى لو كان على وزن فاعل. أول
صفة مشبهة تركيب كلمتين طاهر القلب ولا
بروحة؟ لا بروحة، طاهر بروحة، بس راح تحط مضاف إليه حتى تبين طاهر من حيث شنو، من حيث القلب يكون طاهر، مو طاهر المادي، من الطاهر المعنوي. فإذا الإضافة لبيان فقط مورد الطهارة وين الصفة، ونفسها طاهر صفة مشبهة باسم الفاعل وإن كان على وزن فاعل، لأنها تدل على الاستمرارية على الدوام. فإذا ننظر أنه الصفة تدل على الحدوث، يحدث وينتهي مثل ضارب، والإنسان يقول هذا ضارب مو يمشي 3 ساعات يكفخ الناس، يضرب وينتهي بعد، أما إذا قلنا طاهر حسن الوجه معناه على وزن فعلة يدل على الدوام، طاهر القلب يدل على الدوام، فإذا راح يكون صفة مشبهة باسم الفاعل.
ولو ادعاء
لا يعني ادعاء شلون نشوف المعنى بعد؟
لا يعني ما شيء مستمر يعني واحد.
لا مستمر قب مستمر نسبي يعني بالنسبة لاسم الفاعل يعتبر الدوام، مثلا قاضي حسن وجهه منذ أن يولد إلى أن يموت حسن وجهه. زين أو يكون طاهر القلب ممكن بعدين أنه ينحرف مثلا، لكن يظل أكو استمرارية مو فقط لحظة وتنتهي، لا قد يكون مدة سنة مدة سنتين، فإذا شيء أمر نسبي الاستمرارية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.